الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا مع الحديث النبوي الشريف، والحديث الذي بدأنا تفسيره في الدرس الماضي مطلعه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. الفضاء الخارجي الأصل فيه الظلام، والنور في الفضاء الخارجي مخلوق، فالإنسان إذا ترك نفسه على سجيتها من دون أن يتعلم، من دون أن يتفقه، من دون أن يتأمل، من دون أن يبحث عن الهدى، فهو ضال. يعني الإنسان على الفطرة، لو الإنسان مثلا مارس حياته المادية من طعام وشراب ونكاح وعمل وكسب للمال وإنفاق للمال، هذا المستوى لا يزيد عن مستوى البهيمية، طعام وشراب ومتعة. أما الإنسان حينما يبحث عن الحقيقة ارتقى من مستوى المادي الحيواني إلى المستوى الإنساني. حينما تبحث عن الحقيقة، حينما تبحث عن عقيدة صحيحة مطابقة للواقع، فالإنسان من دون عقيدة، من دون هدى، يعيش حياة مادية لا تزيد عن كسب للمال وإنفاق له في الطعام والشراب والمتعة. فالإنسان وفق هذا الحديث كلكم ضال، بمعنى ما لم يبحث الإنسان عن الحقيقة، ما لم يتقصى فلسفة صحيحة، عقيدة مضبوطة، فهو ضال. وربنا عز وجل في القرآن الكريم يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني الحق واحد ما بتعدد، بينما الباطل متعدد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فربنا عز وجل هذه الآية يؤكد بها، وفي آية ثانية، أنه ماذا بعد الحق إلا الضلال. إما أن تكون على الحق، وإما أن تكون ضالاً. ما في عنا حق متعدد. بالعلم الأرضي في جامعات كثيرة، في نظريات كثيرة كلها تعطي شهادات، لكن بالعلم الديني ما في غير حق واحد. إما أن تكون مع خالق الكون، وإما أن تكون مع الهوى، والهوى من لوازمه الضلال. يعني أحياناً لما ربنا عز وجل قال: الله نور السماوات والأرض، يعني في عنا سماوات وأرض، في عنا كون مادي، في مجرات، في أرض، في جبال، في بحار، في أنهار، في إنسان، في حيوان، في نبات، في جماد. هذا الكون المادي في له نور. ربنا ما هو النور؟ يعني هذا نافع، هذا ضار، هذا يجوز، هذا لا يجوز، هذا خير، هذا شر. هذا يسعد هذا يشقي. إنسان أيام بفوت لمعمل يترى الآلة هي خطيرة إلى استعمال خاص، هالآلة هي مركبة على تيار معين، هي الآلة فيها قطع، فإذا الإنسان ما انتبه ليده قد تقطع يده، فالمعمل ضخم. لكن أيام بيكون صاحب المعمل معه تعليمات دقيقة جدا، أو في نشرة، هالنشرة هي بمثابة النور الذي يضيء للإنسان طريقة استعمال هذه الآلات. لو دخلنا على مخبر في قوارير، في بها القوارير مواد، يترى هالمادة هي سامة، هي المادة ذات طابع انفجاري، هي المادة مع الماء تتفاعل تفاعل خطير مثل الصوديوم، هي المادة ساكنة، هي المادة ليس لها مفعول قوي، هي المادة رخيصة، هي المادة غالية. لو أنه إنسان أعطاك هذه المعلومات حول هذه القوارير، هذه المعلومات كأنها نور. لو كتب لك على هالقوارير معلومات تفصيلية، أو لو قال لك هذه المعلومات شفهيا، فكأنه أضاء لك الطريق. فربنا عز وجل خلق الكون، بس الكون من دون نور لا قيمة له. في امرأة، طيب إذا الإنسان يعني أراد أن يتصل بهذه امرأة، بهذه المرأة وفق الشرع الإلهي الذي يضمن لك حقك وحقها وحق الأولاد، فأنت ترتاح بهذا الاتصال، هذا الزواج. فلو صار اتصال بعيدا عن هذا المنهج، هذا الاتصال يسبب لها التعاسة والشقاء، تصبح بغي، وأنت تحس أنه أنت الناحية الإنسانية ضعيفة فيك، أنت سببت بإنهيار إنساني. فهناك آلام نفسية لا حدود لها تتأتى من اتصالك بهالمرأة، اتصال في بعيد عن الشرع الذي أنزله الله عز وجل. فهذا الشرع الذي بيّن لك علاقتك بالمرأة يجب أن تكون وفق الزواج، بيّن لك علاقتك بالمال يجب أن تكون وفق الكسب المشروع، بيّن لك علاقتك مع نفسك، نفسك لها حق عليك. فهذه الشرائع بمثابة النور. فربنا عز وجل قال الله نور السماوات والأرض. يعني إذا واحد اشترى آلة معقدة، هل في الأرض جهة أولى من الجهة الصانعة بإعطائك تعليمات التشغيل؟ لو واحد اشترى سيارة وحب يسأل عن بعض الملابسات، يسأل مثلا بجهة تصنع طنابر مثلا، ما له علاقة هذه؟ تسأل واحد خبير بهالسيارة، فالخبير باني خبرته من متابعة حركاتها وسكناتها وفق تصميم المصنع. فدائما المصنع الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة المؤهلة لإعطاء التعليمات في تشغيل السيارة. وانت آلة معقدة، ما في غير جهة وحيدة مؤهلة أن تعطيك التعليمات الدقيقة في تحركاتك على سطح الأرض، افعل ولا تفعل، هذا صحيح هذا غلط. فربنا عز وجل لما قال كلكم ضال، يعني كل إنسان من دون أن يستنير بنور الله فهو ضال. أيام الإنسان يكتفي بعقله، هي الأجانب عقل أوصلهم إلى الشقاء، ارتقى بهم رقيا ماديا لا حدود له، لكن بالمقابل على حساب حياتهم النفسية، وعلى حساب أسرهم، وعلى حساب مستقبل حياتهم. فالمستقبل إلى جهنم أحيانا، والحياة الاجتماعية متفسخة، والحياة الأسرية أيضا منهارة، في تقدم مادي. فالإنسان حينما استغنى عن الله عز وجل، حتى أن ربنا عز وجل لما قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، حتى أهل الدنيا إذا كانوا بعيدين عن الله عز وجل، حتى أهل الدنيا لا يعرفون حقيقة الدنيا، لا يعرفون حقيقة السعادة، يسعدون بظاهرها، يسعدون بما فيها من أشياء مادية، والأشياء المادية في الحياة الدنيا لا تشكل كل السعادة، كما قال سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، في علاقات نفسية، في طمأنينة، في إرضاء للضمير إن صح التعبير، في توازن نفسي، في صحة نفسية، هذه الأشياء الأساسية في حياة الإنسان الأجانب غفلوا عنها، أتقنوا حياتهم المادية، أتقنوا معيشتهم، أتقنوا جسدهم، أعطوه كل حقوقه على حساب نفوسهم. فلذلك الإنسان ضال ما لم يهتدي بنور الله عز وجل، ونور الله هو هذا القرآن. فالإنسان لما ربنا عز وجل يقول في الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته، يعني إذا أنت ما بحثت عن الحقيقة، ما بحثت عن سبب وجودك، ما بحثت عن الهدف من خلقك، ما سلكت الطريق الصحيح، ما سلكت الطريق الموصل للهدف، ما عرفت بنية نفسك، إلك نفس أنت، إلك روح، إلك جسد، الجسد له حاجات، يحتاج إلى لباس، إلى طعام، إلى شراب، إلى زواج، لكن في نفس تحتاج إلى استقرار، تحتاج إلى طمأنينة، هذه النفس تحتاج إلى سكينة، تحتاج إلى توازن. فالإنسان المؤمن تشعر أنه متوازن، في عنده تفسير صحيح لما في الكون، يعلم أن هناك إله عظيم كل شيء بيده، أن له أن يحقد، ما في حقد، الحقد أساسه أن ترى أن مع الله إلها آخر، الحقد أساسه أن تنظر لإنسان بيده مصيرك وهو لا يحبك ويتمنى أن يأخذ كل ما في يديك، من هنا ينشأ الحقد. لو أنك وحدت الله عز وجل وعلمت وفق الهدى الذي أنزله الله عز وجل أن أمر العباد موكول إلى رب العباد، اتلاشى الحقد، انتهى الحسد، تنتهي الضغينة، ينتهي النفاق، ينتهي الخوف، ينتهي القلق. فالأجانب اهتموا بالجسد لكن أهملوا النفس، والنفس شيء ثمين جدا. يعني ربنا عز وجل قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا. ربنا عز وجل في كتابه الكريم يقول الذين آمنوا، هؤلاء الذين يتمتعون بنعمة الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا المؤمن الذي عرف أن له ربا عظيما، وأن هذا الرب العظيم خلقه ليسعده، وأن هذه السعادة لها ثمن، ثمنها أن تطيعه. فبمجرد أن تطيع الله عز وجل تشعر بسعادة وبأمن وباستقرار لا يوصف. فبتلاقي المؤمن في عنده سكينة، إن الله يعطي الصحة والذكاء والجمال والمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. يعني لو أنه التقيت مع إنسان بعيد عن الله عز وجل قد يكون مظهره أنيق جدا، قد يكون عايش حياة في أعلى درجة من الرفاه، لكن لو حادثته لوجدت أن في قلبه سعيرا، في قلبه من القلق والخوف، من الحسد والضغينة، من الشعور بالإعياء. طبعا البعد عن الله عز وجل يسبب عمى، فيتحرك حركة عشوائية، يرى أن الناس كلهم يعني ينتظرون أن يقع، يتربصون به الدوائر، يريد أن يكيد لكل إنسان. الحياة النفسية المضطربة المبنية على الحسد، مبنية على الخوف، على القلق، أي شقاء، هذه جهنم الدنيا. لذلك لما ربنا عز وجل قال الله نور السماوات والأرض، الله خلق السماوات والأرض والله نور السماوات والأرض، هو الذي خلقها وهو الذي يعرف ما يسعدها، هو الذي خلق النفس وهو وحده وليس هناك جهة أخرى تعرف ما الذي يسعدها. لذلك لما الإنسان حينما يطيع الله عز وجل انتهت كل مشاكله، هذا هو صلحه مع الله عز وجل. يعني بحب أكد للإخوان أن ربنا عز وجل ما في عنده حرمان، لما أنت بتنوي طاعة الله عز وجل الله ما لا يحرمك شيئا، لكن حينظم لك حياتك، ما في شهوة أو دعى بقلبك أو دعى بنفسك إلا جعل قناة نظيفة تفرغ من خلالها. ربنا عز وجل ما كلف الإنسان فوق طاقته، ربنا عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما كلفك تصلي 100 ركعة ولا تصوم 6 شهور ولا كلفك تدفع كل مالك ولا نصف مالك، العبادات كلها معقولة، وقت قليل، حجم قليل، لطيفة، تجعلك نشاط، تجعلك ثقة بنفسك، تجعلك قرب من الله عز وجل. فهي كلكم ضال، يعني أنا متأكد أنه الإنسان لما يكون بعيد عن الله عز وجل ضال، مهما كان ذكيا، لو حمل أعلى الشهادات، لو ملك أكثر الأموال، لو ارتفع إلى أعلى مقام، مدموغ بالغباء لأنه ما عرف الله عز وجل وما عرف الهدى. فشوف إنسان عايش بالكون وهو بعيد عن نور الله عز وجل. الله نور السماوات والأرض. لذلك يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. هي حياة الطعام والشراب، اشترينا بيت وبيت زيناه وأكلنا وتزوجنا وجانا أولاد ودرسوا الأولاد وكبروا الأولاد وزوجنا البنات، هالحركة اليومية المستمرة للإنسان من دون هدى شقاء. كلكم ضال إلا من هديته. لذلك العلماء قالوا تمام النعمة الهدى. ممكن نمثل الهدى بواحد، ونمثل المال بصفر أمامه صار واحد وصفر عشرة، ونمثل الزوجة بصفر تاني صاروا 100، منمثل مثلا الأولاد صفر صاروا 1000، منمثل الدخل صفر رابع، منمثل المركبة، منمثل البيت، لكن اسحاب الواحد وشوف كله صفر. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يعني بالمناسبة ما في جهة أرضية تملك الهدى، بالمناسبة جهة في الأرض كائنة من كانت، ليس هناك جهة في الأرض كائنة من كانت تملك الهدى. لا يملك الهدى إلا الله لأنه هو الخالق. لذلك قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يعني الخالق وحده هو الذي يجب أن تعبده، الخالق وحده هو الذي يجب أن تعبده. فالإنسان صار في فرد كامل، الناس رجلان، إما أنه مهتدي إلى الله عز وجل فهو الذي حقق الهدف من وجوده، وإما أنه بعيد عن نور الله. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. شوف استهدوني، هذا فعل استهدى على وزن استفعل، شوف استعلم، استغفر، استرحم، استودع، في معنى الطلب، يعني اطلبوا الهدى من الله وحده. لا كتاب بهديك، ولا نظام وضعي بهديك، ولا جهة في الأرض بتهديك، ولا نظرية بتهديك، أي شيء أرضي يبقى أرضي. أما الذي يهديك هو الذي خلق السماوات والأرض، كما أنه خلق السماوات والأرض هو نور السماوات والأرض، هو الخالق. الناحية المادية من خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. بعد أن خلق السماوات والأرض هو وحده نور السماوات والأرض. لذلك كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ما بتسمي إنسان مهتدي إذا لم يعرف الله عز وجل. في أشخاص درسوا دراسات واسعة جدا، قرأوا آداب الإغريق، ألفوا قصائد مطولة، قرأوا تاريخ البشرية، ألفوا كتب في تاريخ الحضارة، في ناس قرأوا تاريخ الأديان، في أشخاص قرأوا علوم فنون، اخترعوا اكتشفوا، هناك عرفوا خبايا الأرض، ولكن ما عرفوا الله عز وجل فهم في ضلال. يعني يا ربي ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك؟ ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإذا فتك فاتك كل شيء. يا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ فهذا الحديث دقيق جدا، يعني الهدى محصور بالله عز وجل. هدى أرضي ما في. فلان أرى كتاب مألفه داروين أم اهتدى؟ مستحيل. فلان أرى النظرية الفلانية أم اهتدى؟ فلان تشبعت أفكاره بالمبدأ الفلاني أم اهتدى؟ لا، هدى أرضي ما في. كلكم ضال إلا من هديته. كل شيء بالأرض ضلال. لقد يكون في مبني على علم، ممكن الإنسان يتعلم علم معين عن طبقات الأرض يأخذ دكتوراه فيها ويكون له دخل كبير جدا، هذا متعلق بالأرض، ليس هذا هو الهدى. يمكن تأخذ أعلى شهادة بالطب، تعمل بورد، تتخصص بأدق الفروع في الطب، ويكون لك دخل باليوم 100,000، هذا بالأرض، هذا مو هدى، هي مصلحة، هي رزق، مهنة، هي حرفة. أما الهدى مقصور على الله سبحانه وتعالى، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فلما قال ربنا فاستهدوني يعني أنتم مخيرون. من كلمة فاستهدوني معنى ذلك أنك أيها الإنسان مخير، إما أن تستهدي الله فيهديك الله عز وجل، وإما أن لا تستهدي الله فتبقى في الضلال. يعني إذا واحد قال الأستاذ رسبني، ما معنى هالكلام؟ الأستاذ رسبني، فعلا الأستاذ رسبه، بس ليش رسبه؟ لأنه ما درس. فلما ربنا عز وجل في القرآن الكريم ينسب الإضلال إلى ذاته، إذا قال لك يضل من يشاء فهذا كما قال علماء التوحيد هو الإضلال الجزائي المبني على الضلال الاختياري، الإضلال الجزائي. يؤكد ذلك قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فكلكم ضال، ما معنى ضال؟ أي رفض الهدى أو ما بحث عن الحقيقة فهو ضال. قرأ، درس، تعلم، ألف، أخذ شهادات عليا، دخله كبير، طالع له آراء معينة، ما دام معلوماته أرضية فهو في ضلال، إلى أن يقتبس الحقيقة من رب السماوات والأرض كما قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض. إذا اقتبس الحقيقة من رب السماوات والأرض اهتدى، فإذا اهتدى عرف نفسه. المؤمن يعرف نفسه، يعرف قدره عند ربه. الله عز وجل كرم الإنسان، يعني في نقطة مهمة جدا أن ربنا عز وجل سخر السماوات والأرض جميعا للإنسان. فلما الإنسان يكون في ضلال لا يعرف قدر نفسه، لا يعرف من هو، حياة كلها عذاب، والله الموت أشرف. من يقول لك الحياة كلها عذاب ما عرف ربه، وبالتالي ما عرف نفسه، ما عرف أنه خلق ليسعد في الدنيا والآخرة، يظن أنه خلق ليتعذب لأنه بعيد عن الله، بعيد عن المنهج. فهذا القول، القول بالحديث القدسي كلكم ضال، يعني ما في هدى أرضي، ما في جهة في الأرض غير الله عز وجل، لأنه أو جهة الأرضية قد تكون بإذن الله، النبي من عند الله طبعا، الأنبياء والرسل والعلماء الذين يعني ينوبون عن رسول الله في تلقين العلم، هؤلاء مصدر معلوماتهم كلها من السماء من الوحي. فنحن نتكلم عن أولئك الذين يخترعون نظريات في الأرض ليسعدوا بها البشر، هؤلاء في ضلال قطعا، والواقع أثبت ذلك. يعني الواقع أثبت أنه ما في جهة في الأرض تستطيع أن تهب السعادة للبشر. يعني الإنسان إذا أطلقته تفسخ، وإذا قيدته قهرته. لما بيهتدي بهدى الله عز وجل صعدت له ميوله، صار إنسان راقي، صار المخلوق الأول، صار الإنسان الكامل. لكن يعني في جهات تقهره، جهات بتفلته، اللي فلتوا أشقوا واللي قهروا أشقوا. أما الإسلام رفع من شأن الإنسان، عرفه بقدره، عرفه بمهمته، عرفه أنه مكرم، أن الكون كله خلق من أجله. لذلك يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، لا بد ما يكون لك صلة بالله عز وجل، لا بد ما تكون عقيدتك أساسها من عند الله كي تكون مهتديا. عقيدتك يعني مثلا لما الإنسان يعتقد أنه الإنسان بدأ في الأرض على شكل قرد مثلا، هي ضلالة. هي أنه الهدى الإلهي يقول أنه الإنسانية بدأت سيدنا آدم، لكن ما لك حق أنت تأخذ النظرية بشكل سريع، تعلم اقرأ تلاقي النظرية فيها ثغرات كبيرة جدا، ونظرية ليست من الكذب العلمي، الكذب الأخلاقي. يعني في كان رغبة جامحة لدى علماء القرون السابقة في تحطيم الكنيسة، وكان أفضل طريقة لتحطيم الكنيسة اختراع نظرية تتناقض مع بدء الخليقة، إن الكنيسة بدأت على أساس من الجهل في القرون الوسطى. أما الإسلام رفع من شأن العلم، ما ينطبق على بعض الأديان لا ينطبق على الإسلام. فلما الإنسان بده يكون أخطر شيء بالإنسان نصف العلم، قال نصف العالم لا هو عالم فيفيد من علمه ولا هو جاهل فيتعلم، خطير جدا. أرى كلمتين أم شك بالدين. فإذا كان أريت نظرية، أريت شيء، أريت هيك أو هيك شفت في نظام معين اجتماعي بيتناقض مع الدين، باطل النظام قطعا، هذا آخرته شقاء. لازم تعرف أنه الذي خلق السماوات والأرض هو وحده الذي ينير لها السبيل، هو وحده الذي يسعدها، وأية معلومات، أية أفكار، أية نظريات، أية مذاهب نابعة من الأرض ليست هدى إنما هي ضلال. طبعا قد يكون لها بريق، قد يكون لها يعني شيء يجذب، أيام بعض المبادئ تجذب الناس مو لأنه على حق، لأنه فيها تحقيق للشهوات. يعني أعداءنا اليهود سووا مزارع ما فيها نظام الأسرة، كبس، استقطبوا شباب العالم لأنه عليش بنوها، على الإباحية بنوها. يترى هالنظام حق؟ لا، باطل النظام، الحق نظام الأسرة، لكن باعتبار النظام بيغري الشباب اليهود بالعالم يجوا على الأرض المغتصبة، فصار الإغراء إغراء مادي، إغراء شهواني. مو هذا الحق إنه إنسان ما له أب، إنه طبعا له مصلحة اليهود، هذا ما له أب. ليش ما له أب؟ حتى إذا كان قتل ما يعلنوا عنه، إذا قتل واحد يكون ميتين مية، إذا قتل واحد هذول أبناء لكل ما لهم أباء ذو أساسا. فترى هالنظام صحيح، لا غلط النظام، مبني على الإباحية. فكل نظام اجتماعي، كل فكرة، كل مذهب، كل نظرية منبعها أرضي هي ضلال قطعا. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذا كان عقيدتك مركبة من منابع أرضية فهي عقيدة غلط، لأنه الخالق هو يقول هذا غلط، لأنه الله نور السماوات والأرض. معنى النور يعني العنصر التوضيحي التفسيري منبعه من الله عز وجل. العنصر المادي الله خلقه، الله خلق جبال، خلق جبال، خلق مجرات، خلق نجوم، خلق كواكب، خلق بحار، خلق أسماء، مليون نوع سمك، فيه آلاف أنواع الطيور، أنواع الأزهار، أنواع الأطيار. المذكرة التوضيحية للكون من أين يجب أن تكون؟ من الله عز وجل. أن وجهها مؤهلة تبين لك أنه أنا خلقت الكون لأجلك، يعني نوعت الأسمار إكراما لك، خلقت الجمال لتعرفني، خلقت لك من نفسك زوجة كي تشكرني، جعلت ابنك من نسلك كي تعرف كيف خلقت. أنت ما شفت كيف خلقت، شفت حالك شاب واعي طويل ذكي، معك شهادة، معك مال. لما تنجب ولد كأنه ربنا عز وجل عرفك كيف خلقت أنت من نقطة ماء لا ترى بالعين. تولد ضعيف، لا تقوى على التكلم، لا تقوى على أن تبين ما في نفسك. يعني مرة طفل صغير بكاء مستمر ساعة ساعتين ثلاثة، يطعمه يبكي، بعدين طلع في دبوس بلباسه داخل فيه، ضعيف الطفل. لو كان كبير بقول في شيء عم يشكني هون، خلاص انتهت العملية، في لغة، لأنه الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فلو كان الإنسان بده يتلقى عقيدته ومبادئه وإن صح التعبير المذكرة التوضيحية لخلق الكون من جهة أرضية فهذا ضلال قطعا، إلا أن تكون هذه المذكرة التوضيحية إلا أن يكون تفسير الكون ممن خلق الكون، مثل ما قلنا آلة معقدة جدا اشتريتها بعثوا لك إياها من دون كتالوج، الآلة حق بالملايين كمبيوتر وعليها دخل كبير جدا في أجهزة مثلا تحليل الدم، كل كبسة ذر 27 تحليل، لو كان كل تحليل 1000 ليرة أنا كل كبسة ذر 1000 ليرة، إذا عندك 1000 زبون مليون باليوم دخلها. هذه الآلة معقدة جدا بس ما معها تعليمات، يعني بتفكر تسأل عن تشغيلها إنسان غير الجهة الصانعة، هذا السؤال. هذا إذا عندك كمبيوتر معقد جدا وغالي جدا وله فوائد كبيرة جدا وفي عليه طلب شديد والزبائن واقفة بالدور، وأنت لحتى اشتريته هلكت، أخذت إجازة ورخصة وجبته واشتركته مع بعضكم برسمال موحد مشان تربح باليوم مليون، وهالكمبيوتر ما في معه دليل، ما في معه كتالوج ومعقد استعماله، بتفكر تسأل جهة بالأرض غير جهة الصانعة؟ ما بتقدر. لو سألت واحد ميكانيكي ما بتسأله أساسا شو فهموا هذا؟ إلك جار خضري بتسأله شيء؟ خضري جنبك؟ ما بتسأله تعال شوف كيف بيشغله؟ ما بتسأل إلا الجهة الصانعة. هذا الحديث معناته كلكم ضالون إلا من هديته. هالإنسان ما لم يسأل اللي خلقه، يا رب ليش خلقتني أنت؟ ما هي السعادة يا ربي بالأكل والشرب والمال؟ لما بمعرفتك ذهنك لسؤال مخلوق في الأرض إلا جهة الصانعة فيها الآلة هي، وأنت أعقد آلة بالكون. فلما بتتجه إلى إنسان كافر له نظرية معينة تقراها مشان تهتدي، يا مسكين ما تغير ضلال بضلال، في كلام منمق، في بجوز كلام يغري، كلام يعني يرضي الشهوات، أساسا الأفكار إذا بتروج إذا كان في معها دغدغة للعواطف والشهوات، مثل ما حكينا إذا كان في مثلا ترتيب معين يبيح للإنسان يمارس شهواته كلها بدون قيد أو شرط، فالإنسان يقبل بهالمبدأ مو على أنه حق، على أنه مغري، هذا قبول مصلحي مو قبول موضوعي للفكرة. لذلك كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أفكارك مبادئك تعريف الخير عندك، الناس بيظنوا الشاطر اللي بيكسب مال حلال بحرام بحق باطل بالحياء بالعدوان بالذوق بدون ذوق، ما دام حصل أموال اشترى بيت ركز وضعه لك هذا شاطر، هي عقيدة غلط. هذا بيتنافى مع الله نور السماوات والأرض، الله عز وجل اتوعد من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، والدليل الواقع كل إنسان كسب مال حرام تجي ضربات بتحطمه تحطيم بتدمره تهلكه هو والمال. فمن إجى الغلط؟ أنه ما استهدى الله عز وجل، استهدى الناس. أخي أنت عندك أولاد شو بدك تساوي؟ إذا ما غشيت ما بتعيش، شوف هالفكرة، إذا ما غشيت ما بتعيش، هذا مين استهدى؟ استهدى إنسان ضال. لو استهدى الواحد الديان كان له استقيم على أمره، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لو أن هذا الإنسان استهدى الله عز وجل لما غش الناس، بارك الله له في ماله ورزقه رزقا حسنا ومتعه بصحته وأهله وأولاده. لما استهدى فيه قال له مضطر أنت حط راسك بين الروس قول يا أطاق الناس كلها عم يغشوا شو بدك تساوي؟ أخي الناس ما لها حرام، إذا ما بتغشوا ما بيشتروا منك. هي شو آية لما حديث هي ما لها حرام الناس، ما قال لك ذلك؟ فأنت لما تستقيم الله بيرفع شأنك بيوسع رزقتك بيكرمك بيساعدك. فهذا السؤال بكل حركة من حركاتك اليومية، هل استهديت الله عز وجل؟ لما أنت غضبت من زوجتك قلعت لبيت أهلها، أنت بهذا لم تستهدي الله، استهديت الشيطان فهداك أن تطردها. لما طردت لبيت أهلها هي الخلاف على كلمة قالت لك إياها، إلى أخوات إلى خالات إلى عمات كبروا راسها بليق فيك أحسن منه شو بدك فيه تركيه رجعيه، هو كمان ليش أنا هي أنا ما بخض ما بخضع ما برجع، بعد شهرين طلق عنده ثلاثة أولاد صفي بالطريق. مين استهدى هذا الزوج؟
الشيطان، لو أنه استهدى الرحمن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، انتهى الأمر.
يلي خلق قال لك هيك ساوي، هيك روحي لبيت أهلك، مو وابدي أطلع بتناقشها، أعرض عنها ما في مانع، أدبها ما في مانع، أقنعها ما في مانع، أما روح لبيت أهلك مو وارد إطلاقا. فبزواجك، بأولادك، ببيعك، بشرائك، مع جيرانك، مع نفسك، إذا استهديت الله عز وجل تسعد. والدليل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، مطلقة هي، ببيعك بشرائك للأقوى. لذلك ربنا عز وجل قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اطلب مني الهدى. طبعا في أشخاص يقع بمشكلة بأزمة بيسجد يا ربي اهدني إلى عمل ترضاه عني، شو أتصرف يا ربي؟ ما في منا واحد ما وقع بمشكلة، يام بورطة، يام بموقف حرج، أمه وزوجته، شريكه وصاحبه، هالبيت له مشكلة، هالدكان له مشكلة، بده اياها من بده يسترجعها منك وانت دافع فروق، وقال لك انا بشكيك لله عز وجل، والله مشكلة هي، ترى شوف رأي الفقهاء، رأي العلماء، رأي القانون، تقع ايام بورطة، استهدي الله عز وجل، اما ان تستهديه بان ترجع لكتابه، او الى ان ترجع الى سنة نبيه، او ان ترجع الى احكام الفقه التي استنبطها العلماء والفقهاء من النصوص الثابتة القرآن والحديث، وإما أن تسجد وتقول يا ربي اهدني لخير ما تحب. فاستهدوني أهدكم، كل ما وقعت بمشكلة خلي الخط شغال، لا تقطع الخط مع الله عز وجل، تعود على السجود، تعود على ركعتين الحاجة، تعود على قيام الليل، تعود تناجي ربك بالسجود، يا ربي ماذا أفعل؟ يا ربي اهدني لصالح الأعمال، اهدني بقول سديد يرضيك، ترضى ويرضيك يا رب. فاستهدوني أهدكم بالمعضلات وبالصغائر، إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع. في غير هيك؟ بسمار نابق بالحذاء ومتضايق منه، ما عم تلاقي واحد يا ربي معلش ما فيه شيء، يعني أزعجك بسمار بالحذاء معلش، يقول يا ربي تعيني إنه ضعوا مفاتيحك، يا اللهم يا جامع الناس، في أتفه من ضيع مفاتيحك في البيت، وين المفاتيح ما لقيت؟ بيكون تحت البشكير بدورك خمس ساعات، يقول اللهم يا جامع الناس، رأساً بتلاقي مفاتيح. فاستهدوني في الأشياء الصغيرة والأشياء الكبيرة، في المعضلات، إجاك خاص بين لبنتك، هذا عنده بيت هذا ما عنده بيت، إذا عنده بيت دينه رقيق شوي، هذا دينه سميك بس هذا ما عنده بيت، والله شيء بيحير، شو بيقول لك واحد أخي هذا بصير، البيت مهم جداً بصير، وقد يكون ما بصير على أسوأ في المال، وهذا اللي عنده دينه جيد بس ما معه شيء، شو بسايب الحالة؟ فاستهدوني أهديكم، اسأل الله عز وجل يهديك لقرار صحيح ما تقع بغلط. إذا كان خطب بنتك واحد، إذا كان بدك تشارك واحد، ترى هالإنسان يا ربي شاركه في دعاء الاستخارة، فاستهدوني أهديكم، عمل لك دعاء الاستخارة، صلي ركعتين ودعي دعاء الاستخارة ونام. إذا ربنا عز وجل يعني كان الخير بهالشيء بيسر لك يا، كان خلاف بيعسر لك يا. فاستهدوني أهديكم. زوجتك مصرة على شيء ما بتراجع عنه، وانت شايفه الغلط هالشيء، طبعا العنف سهل، إلا ما عجبك لبيت أهلك هي سهلة، بس عندك أولاد وبركان ركبت راسها كمان، شو بتساوي يا ربي؟ هديني شو ساوي لموقفك حكيم. يعني بيتخانق أولادك في البيت، بيتخانق أخوك مع أبنك محل حاطون سوا، شو بتساوي يعني؟ فاستهدوني أهدكم. إذا الإنسان كان بعيد عن الله يخبر، أحيانا بيغلط، بيتورط، بيتحامق أحيانا، إذا كان مع الله عز وجل بيهدي. عود نفسك بكل قضية يا رب ماذا أفعل؟ والله الذي لا إله إلا هو لا تلبس أن تهدى إلى الطريق الصحيح، رب معك، لأنه وقال الله إني معكم، أنا معك، ادعوني أستجب لكم، سألني،
ما دام سأله شيء سأل نعم إذا انقطع، هي أكبر، هي في أشياء أكبر بكثير. سألني هذا الحديث دقيق، يعني أنا أخذه على معنى واسع كثير، على الهدى الكلي، أخذه على الأشياء الجزئية. كلكم ضال إلا تلاقي واحد ذكي فهيم نبيه حكيم بيغلط غلطة كبيرة، شو أسباب الاعتداد بنفسه؟ لك أنا خبراتي واسعة بهالموضوع، أنا متفوق بدراستي، أنا يعني مضى علي سنوات بهالمصلحة، يعني مرة طبيب لكن معتد بنفسه كثير أثناء عملية ولادة روح الرحم روح الأمعاء، لو ما لحق أخذ المريضة على مستشفى كان سحبوا الشهادة منه، بده يخلص الجنين أم قطع الرحم وقطع الأمعاء وحيروح المريضة. الإنسان بس يعتد بنفسه الله عز وجل يكيده لنفسه، بيتحامق بيقوله غلطة كبيرة كبيرة كثير، فاستهدوني أهديكم. هيك عود نفسك بكل حركة باليوم، فك عن شخص يا رب تلهمني كلام صحيح، أيام تحكي كلمة غلط بتدفع ثمنها شهر غلط، كلمة كيش قلت الكلمة ما بقى في موافقة خلاص، كلمة غلط أيام تحكيها مع إنسان تجيك متاعب لا حصر لها، فك عند إنسان يا ربي تهديني، بدك تلقي درس يا ربي تعيني، بدك تحكم مريض يا ربي تلهمني التشخيص الصحيح والدواء الصحيح، أنت محامي يا ربي تلهمني المذكرة الصحيحة أنه الرجل هذا مظلوم والله، هاتوا أنا محامي معي شهادة معي من كذا سنة، أنا خمس ست قضايا أخذتهم وخصومي أقوياء كاملة، قول يا ربي تهديني. كل ما توضعت لله الله بيرفعك، كل ما ذللت له الله بيعزك، كل ما أعلنت ضعفك أمامه بيعطيك العلم والخبرة والموقف الصحيح والحكمة، كل ما قلت أنا بتنزل عنده. فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. في الأشياء الصغيرة والكبيرة، في علاقاتك، في بيعك، في شرائك، في حركاتك، في زواجك، في شركاتك، في أي حركة يومية. أيام الإنسان بيفحص سيارته قبل ما يسافر، بدك عمل له كنترول كامل، تقطعه بقلع عن محل، وين الكنترول طفل؟ إذا واحد مؤمن يا ربي يعني تسلم، كلمة يا ربي تسلم الله بيسلمك. فاستهدوني، يعني كون معي دائما، لا تنساني يا عبدي، واذكر ربك إذا نسيت. فإن شاء الله الدرس القادم من تابع الحديث القدسي، هذا حديث أساسي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ما في ذكي بالتجارة، أيام الذكي بالتجارة بفلس، في توفيق، في تاجر موفق وفي تاجر غير موفق، فالإنسان يطلب من الله التوفيق، لأن ربنا قال وما توفيقي إلا بالله. هذا الدرس القادم إن شاء الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. والآن إلى سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه. هذا الفصل عن سيدنا عمر متعلق بالشورى. ربنا عز وجل وصف المؤمنين فقال وأمرهم شورى بينهم. فإذا أنت كنت مؤمن وعايش مع أخوانك المؤمنين ما لك حق تستبد برأيك، إذا كان لك شريكين مؤمنين ما لك حق تستبد برأيك، إذا كنت عايش مع أخوانك مثلا في مسجد ما لك حق تستبد برأيك، إذا كنت عضو بلجنة ما لك حق تستبد برأيك، لأنه إذا كنت مؤمن حقا يجب أن تنطبق عليه هذه الآية وأمرهم شورى بينهم. الآية الثانية ربنا عز وجل يأمر سيدنا رسول الله وهو قمة البشر في العلم وفي الحكمة وفي الفهم، ويوحى إليه والملائكة معه هذا النبي العظيم على عظم شأنه وعلى جلال قدره وعلى تفوقه وعلى أنه الشخصية الأولى في الكون، ربنا عز وجل وجه له أمر، وأمر الله يقتضي الوجوب، فقال له: وشاورهم في الأمر، شاورهم، فإذا عزمت فتوكل على الله. والإنسان لما يستشير الرجال يستعير عقولهم، فتحت محل بسوق، توسم به السوق، بلتقى تاجر صاحب دين مؤمن كريم، اجعله مستشار لك، انبيع هزبون بهالمبلغ، بيقول لا اسأل عنه أول، الله يجزيك الخير. لما لك سأل عنه نبهك أنه ممكن قبل أن تبيع البضاعة سأل عن زبون، قد يكون نصاب زبون يستاهل معك بالسعر، اشحنه، هي العنوان، تصير شحاد عنده بسيط لشي 10 سنوات، تطرق مشوار لحلب لك والله ساعتين يا جماعة. لو سألت هالتاجر المؤمن أنه شو ساوي، طلب مني شيء 100,000، يسأل عنه أول، خذ عنوانه وسأل عنه. فالإنسان لما بيستشير بيستعير عقول الرجال ببلاش، كل مصلحة إلى خبراء، فيها أتقياء وفيها خبراء، بكل مصلحة فيها خبراء وأتقياء. فإذا أنت كنت موفق بتسأل التقي الخبير، إن سألت خبير غير تقي بغشك، وإن سألت تقي غير خبير ما بيعرف، آدمي بس ما بيعرف. اسأل الخبير التقي، تعود بكل حياتك كلك مستشارين، تحاس عن طبيب مؤمن، نفطر مع زوجتي مع قرحة نفطر، إن سألت طبيب غير مؤمن افطار، هو بده كتر المفطرين بطلاق الطبيب حتى يستأنس، هو مفطر لأنه اسأل طبيب مؤمن بكل قضية، اسأل بدك تشتري بيت، اسأل واحد يكون البيت برهون كمان في عليه إشارة حجز، تدفع حقه كاملا تجيك بعدين آخر السنة بدك تطوب ما في طابو، هذا ترى إذا مطلع في عليه، فاستشير. فربنا عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق، أمره أن يستشير استشارة حقيقية، إياك أن تظن أنه استشارة شكلية، لا حقيقية. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا الإنسان استشار، هذه الاستشارة لا تنقص من قدره أبدا. وكأن ربنا عز وجل أمر النبي أن يستشير حتى يكون النبي أسوة لنا وقدوة صالحة. لا تكبر نفسك عليك، سأل. لو كنت أنت مدير مستشفى عندك طبيب بعدك متخرج، قل له شو بهالموضوع، كيف نتصرف، شو قولك، اسمع منه، أنت اسمع واتخذ قرار لحالك، اسمع منه. عندك محامي، أنت محامي وعندك محامي متمرن، سأله، قد يكون في عنده فكرة ما بتعرفها، أنت ذهنه صافي، أنت واقع تحت ضغط معين، هالضغط المعين غبش عليك الرؤية، أما هالمحامي متمرن صافي، قال لك ما بصير، لا ترد عليه الأمور. فهذا الفصل كله كيف كان سيدنا عمر وهو في قمة مجده وسلطانه وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين كان يستشير وكان يرحب بالنقد. لذلك إذا واحد مدحك بيخليك تبرك بمحلك، إذا انتقدك بيرفعك، إذا انتقدك بزعجك، أما بزعجك هذا الذي انتقدك فيه تدعه، فإذا تركته ارتقيت، كل ما تلقيت نقد ارتفعت. طبعا كل ما تلقيت نقد بناء من إنسان مخلص، نقد بناء من إنسان مخلص، تحاشيت الغلط وارتفعت. إذا كان عودت نفسك على المدح، يمدحوك الناس باستمرار، بينزلوك المدح، تبرك، فما تقدم، ما في مثلك، ما في من درسك، ما في من علمك، ما في من كذا. لذلك الإنسان حينما يرفض النقد ينتهي، بينتهي. حينما يرفض النقد ينتهي. سيدنا عمر كان يقول: أحب ما أهدى إلي أصحابي عيوبي. موضوع الشورى موضوع أساسي في الإسلام. استشير، استشير الكبير والصغير، القريب والبعيد، وبعد إذن اتخذ قرارك. سيدنا عمر كان يقول: لا تقولوا الرأي الذي تظنونه يوافق هوايا، لا تقل لي رأي تتملقني. طبعا الإنسان الذكي يعرف أنه هالطرف يرغب به الاتجاهات، فإنسان أيام يستشير شخص، إذا كان هو شخص مخيف يسمع إجابات توافق هواه يصدق أنه هالكلام مضبوط. سيدنا عمر نبه أصحابه، قال لهم: لا تقولوا الرأي الذي تظنونه يوافق هوايا، وقولوا الرأي الذي تحسبونه يوافق الحق. نفى التملك، لا تقول لي كلام أرضى به، قل الحق ولو كان مرا. لو تعودنا كلياتنا نكون صادقين مع أنفسنا ونتكلم كلمة الحق وألا يأخذنا بالحق لومة لائم، كنا في حال غير هذا الحال. لو كان الإنسان مع زوجته أولاده كان صريح، أيام إنسان بيلحق المظاهر بيكون حالته المادية أقل من وسط، بده يظهر بمظهر الأغنياء، بيتحطى مشان وليمة واحدة بيتم مكسور شهرين ثلاثة. أنت اسأل أهل الخبرة، لا ترضى بالمظاهر الفارغة. لا تقولوا الرأي الذي تظنونه يوافق هوايا، وقولوا الرأي الذي تحسبونه يوافق الحق. هيك أعطى سيدنا عمر توجيه. في مرة دعا فريقا من الأنصار المشهود لهم بالحنكة ونبذ التجربة، فتح لهم باب المناقشة، وخشي عمر أن يجامله أحد في رأيه بوصفه أمير المؤمنين، فقال لهم: إني دعوتكم لتشاركوني أمانة ما حملت من أموركم، فإني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق، خالفني من خالفني ووافقني من وافقني، ولست أريد أن تتبعوا هوايا، فمعكم من الله كتاب ينطق بالحق، فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده فما أريد به إلا الحق. تكلموا بصراحة وانصحوني، ولا تتوخوا أن أرضى بهذا بأقوالكم، أرضوا بها الله سبحانه وتعالى. دخل مرة عليه سيدنا حذيفة بن اليمان، رآه مهموما باكي العين، فقال له: ما لك يا أمير المؤمنين، ما لك؟ فقال عمر: إني أخاف أن أخطئ فلا يردني أحد منكم تعظيما لي. خايف أغلط وأحدكم ما يردني، كم ساكت تعظيما لي وتوقيرا. سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه عين أحد كبار العلماء مستشار له اسمه عمر أيضا، قال له: يا عمر كن إلى جانبي وانظر ماذا أفعل، فإن رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك ستموت، خذني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك ستموت. هي الأمانة. فأجاب سيدنا حذيفة، قال له: والله لو رأيناك خرجت عن الحق لرددناك إليه. فعندئذ استبشر سيدنا عمر وقال: الحمد لله الذي جعل لي أصحابا يقومونني إذا اعوججت، الحمد لله الذي جعل لي أصحابا يقومونني إذا اعوججت. مرة صعد المنبر وقال: يا معشر المسلمين، ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا هكذا، فيشق الصفوف رجل ويقول وهو يلوح بذراعه كأنها حسام ممشوق: إذن نقول لك بالسيف هكذا. فيسأله عمر: إياي تعني بقولك؟ قال: نعم إياك أعني بقولي. عندئذ فرح سيدنا عمر وقال: رحمك الله والحمد لله الذي جعل فيكم من يقوم عوجي. الحمد لله.
يترى المواقف بعضعت من مكانته، يترى صار بنظر صغير؟ لا والله كبير صار. الفصل كله حول هذا الموضوع، حول أن تستشير الناس، أن تستمع إلى النقد، أن تقبل الشخص الذي ينتقدك، لا يكون بس نقد مبني على الحقد، مبني على الإصلاح، مبني على الإخلاص. مرة صعد المنبر ليحدث المسلمين بأمر جليل، فيبدأ خطبته بحمد الله وبقوله: اسمعوا يرحمكم الله، ولكن أحد المسلمين ينهض قائما ويقول: والله لا نسمع، والله لا نسمع، ما نسمع. فيسأله عمر في لهفة: ولم يا سلمان؟ فيجيب سلمان: ميزت نفسك علينا في الدنيا، أعطيت كل منا بردة واحدة وأخذت أنت بردتين. كان طويل كثير الله يرضى عنه، ما بكفي البردة مثلين ونص، حتما لا مخيط بردة 3 أمتار 4 أمتار. سيدنا عمر لما قال له الكلام، فيجيل الخليفة بصره في صفوف الناس ثم يقول: أين عبد الله بن عمر؟ وينه؟ أم لا؟ فينهض ابنه عبد الله ويقول: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. فيسأله عمر على الملأ: من صاحب البردة الثانية يا عبد الله؟ فيجيب عبد الله يقول: أنا يا أمير المؤمنين، إلي الثاني. ويخاطب عمر سلمان والناس معه فيقول: إنني كما تعلمون رجل طويل، ولقد جاءت بردتي قصيرة، فأعطاني عبد الله بردته فأطلت بها بردتي. فيقول سلمان وفي عينه دموع الغبطة: الحمد لله، والآن قل فنسمع. هلا نسمع، الآن نسمع لك. مرة هو على المنبر يخطب بالناس فقال: أيها الناس، لا تزيدوا مهور النساء على 40 أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. امرأة قالت له: ولما؟ تقول له: ما ذاك لك؟ ما بيطلع لك شيء. امرأة قالت له: ما ذاك لك؟ هذا ما بيطلع لك. فيسألها: ولما؟ فتجيبه بأن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. عندئذ قال سيدنا عمر بملء فمه: أصابت امرأة وأخطأ عمر. مضبوط صح، بيبقى بقدره العالي وعظمته هو عملاق الإسلام. هالتراجع السريع ما بعضع من مكانته، ما أنقص من قدره. الإنسان مع الحق حيث دار. مرة سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، عزله سيدنا خالد سيف الله، ورسول الله سماه سيف الله، وقبل في المعارك بلاء حسن، خاض 100 معركة أو زهاءها، ومن هزم في واحدة وعزله. فجاءه وقال له: يا أمير المؤمنين، لما عزلتني؟ شو عامل يعني؟ إنه سيدنا عمر رجل عالي، فإذا كان عزل إنسان قد يكون في عليه مأخذ سيدنا خالد، ليس حبا بالإمارة لا والله، ولكنه يطمئن عن نفسه. قال له: لما عزلتني؟ قال له: والله إني أحبك. لفة. قال له: لما عزلتني مرة ثانية؟ قال له: والله إني أحبك. قال له: لما عزلتني مرة ثالثة؟ قال له: والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. يعني صار خفت على عقيدة الناس، الله بينصر مو أنت،
فحتى برهن للناس أنا لو عزلتك النصر مستمر، ما دمتم مؤمنين النصر مستمر، يعني أنقذ التوحيد بهذا العزل. طبعا في ناس بفسروا تفسير آخر أنه كان في عداوة سابقة بالجاهلية وانتقم منه، هذا الصحابة فوق ذلك، أعلى من ذلك وفوق ذلك. هو سيدنا عمر تلميذ نجيب لرسول الله. سيدنا رسول الله جاءه أعرابي من أهل البادية وتهجم عليه وقال له بين أصحابه، مخاطب سيدنا رسول الله، قال له أعطني فليس المال مالك ولا مال أبيك. آسي من بدا جفا. النبي ابتسم وقال له صدقت، إنه مال الله، صح معك حق، إنه مال الله. سيدنا رسول الله علم أصحابه التواضع، علم أصحابه الحلم، علم أصحابه إذا واحد كان فظ تمتصه امتصاص مو تسحقه. قال له هذا المال مال، ليس المال مالك ولا مال أبيك. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال صدقت، إنه مال الله، صدقت. في بدوي قال له مرة اعدل يا محمد، بس المرة غضب الله ظهر عرق في جبينه، كان إذا غضب قال له ويحك من يعدل إن لم أعدل. في إنسان يعني مؤهل للعدل أكثر مني؟ ويحك من يعدل إن لم أعدل. سيدنا عمر ما تحمل أعراضه، شافه تهجم على رسول الله والطاولة لازم يتأدب، فهم قال له دعه يا عمر، إن لصاحب الحق مقالة. كنت موظف قاعد مرتاح في غرفة مكيفة، يفوت مواطن عندك تلاقي عم ينرفز، طلع لبرا. شو طلع لبرا؟ صرت 8 أيام إلى حال المعاملة، بعدين ضاعت معاملة، نرفز معه حق ينرفز، تحمله لطول بالك، والله معك حق، لا تقيس على نفسك الناس، أنت مرتاح ما عندك ولا مشكلة، غرفتك مكيفة، هذا جاي صاحب الحاجة أرعن، أرعن، صاحب الحاجة أعمى. قال له دعه يا عمر، إن لصاحب الحق مقالة، له حق يحكي. أنت إذا كنت موظف بأي مكان، هذا إنسان أمامك إنسان، له مشكلة.